قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال ابن إسحاق: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقها، وتزوج عمرة بنت يزيد وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب كذا قال، وهذا شيء منكر، فإن الفضل يصغر عن ذلك. وعن قتادة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان الجونية، فلما دخل بها دعاها فقالت: تعال أنت، فطلقها. وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عمرو بن صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال: استعاذت الجونية منه وقيل لها: هو أحظى لك عنده، وإنما خدعت لما رؤي من جمالها وهيئتها. ولقد ذكر له صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت له، فقال: إنهن صواحب يوسف، وذلك سنة 9. وقال هشام بن الكلب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسوءك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ فقال: من؟ قال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجتها. فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها، فبلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها وارتدت معه. ما زال السياق والكلام على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن تحت عصمته، وقد ذكرهن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وقال إنهن عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية اليهودية رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة التي تسمى أم المساكين، ومات زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحت عبد الله بن جحش، ولما قتل عبد الله بن جحش في غزوة أحد واعتدت منهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المعلومات اللاتي دخل النبي عليه الصلاة والسلام بهن. وأريد أن أكرر، ولي الحق أن أكرر، فأقول: الله تعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر من 4، لأن مقام النبوة مقام كبير عظيم، فكثرة النساء أمر لازم في هذه الحالة لينقلن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقع داخل الدار عندما يلقى الستار. من الذي ينقل لنا ما يجري في البيت عندما ينزل الوحي؟ أعماله صلوات الله وسلامه عليه داخل داره لا تكفي 4 ولا 10 ولا 20،
ولا أكثر، ولكن الله تعالى قصره على هاته النسوة، فقمنا بالواجب خير قيام، ونقلنا للأمة ما كان عليه سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فلا نستغرب ولا يجري بخلد أحدنا لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام هاته النسوة 9 أكثر، 15 نسوة، لما؟ الجواب لينقلنا الشرع، لا لأنه صلى الله عليه وسلم يرغب في النساء وأنه زير نساء، لا، الأمر بالعكس. وقلت لك في درس ماضي لو تتبعنا نوعية زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن غالبهن أو أنهن كبيرات في السن، وسبق أن تزوجهن رجال قبل رسول الله، إما أن يكون الزوج قد مات أو طلق أو قتل شهيد. فلو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوضع الذي يرميه به أعداء الله الذين ينقلون عن المستشرقين ويقولون إنه صلى الله عليه وسلم زير نساء وحاشام، لجعل 15 نسوة أبكار، ما تزوج بكرا إلا عائشة. حفصة ارتد زوجها، قتل مات زوجها فتزوج بها رسول الله. أم حبيبة ارتد زوجها وهي ابنة أبي سفيان الرجل العظيم الكبير زعيم قريش في ذلك الوقت، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالحبشة مهاجرة مسلمة، أيدعها رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحبشة حتى يأخذها والدها ويقصرها ويقهرها على ترك الإسلام؟ زينب، جويرية، صفية، بقية النسوة تزوجهن صلوات الله وسلامه عليه لغرض سامي ولهدف إسلامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه اطلع على أقوال كثيرة وعلى روايات عديدة بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه عقد على بعض النسوة إلا أنه لم يدخل عليهن أو بهن، فحشد رضي الله تعالى عنه في هذا الباب العديد من الروايات، وقال رحمه الله تعالى: ذكرت ذلك للعجب لا للتقرير، ذكرت ذلك للعجب لا للتقرير، لا لأن هذه الروايات المذكورة صحيحة، لأن علماء الحديث ليسوا كعلماء اللغة ولا كعلماء السيرة ولا كعلماء التاريخ ولا كعلماء الفقه. علماء الحديث الذين ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وأحواله لا يقبلون الرواية إلا إذا توافرت فيها شروط، فإذا توافر الشروط الصحة قالوا هذا حديث صحيح، شروط الحسن قالوا هذا حديث حسن، لم تتوافر شروط الصحيح ولا شروط الحسن قالوا هذا ضعيف، وإذا كان شاذا أو كان معلولا أو كان منكرا أو كان لينا أو كان موضوعا مكذوبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام نبهوا على ذلك وقالوا هذا حديث موضوع، هذا منكر، هذا ضعيف، هذا لين، هذا فيه مقال، هذا فيه مجهول. لا يتقبلون ما هب ودب، وإنما يتقبلون ما صح عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أيها الإخوان، يتعين على كل من أراد أن ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتحاشى أن يقع في الكذب، يتحاشى أن يسند أو يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا ضعيفا أو موضوعا أو منكرا أو لينا أو قد تكلم فيه أهل العلم. ولأضرب لك مثلا لحديث موضوع مكذوب لم يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعقل أن النبي يقول هذا القول، ومع ذلك تجد بعض أهل العلم يقول قال رسول الله، قال رسول الله، كلمة قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه عظيمة كبيرة، لأنه إذا ثبت أن النبي قال هذا القول يجب على الأمة جميعا أن يأخذوا بهذا القول. قول النبي ليس كقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو أحد الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة أن يتلقوا بالقبول وينهجوا نهج رسول الله. لهذا يقول أهل العلم على علماء الحديث، إذا كان الحديث ضعيفا أو كان موضوعا أو كان لينا أو أن العلماء قالوا هذا حديث لا يصح، لا يجوز لي ولا لك أن نقول قال رسول الله. المثال يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. اشتدت الأمور إذ لهمت المصائب، أحدقت البلاء، نزل، ماذا علينا أن نفعل؟ أنرفع أيدينا مبتهلين إلى الله، داعين الله، راجين الله، سائلين الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، هذا الضيم، هذه المصيبة المدلهمة، ماذا نفعل؟ والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، والله تعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يقول الحديث يقول إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور واطلبوا من أصحاب القبور أن يزيلوا هذا الضيم عنكم. أنا أعتقد أن غالب المسلمين منذ عام 47 ميلادي إلى يومنا هذا ما من مسلم إلا وقد أصابه ما أصاب من بلوى يهود لعنة الله عليهم، وما مر يوم إلا والذي يليه شر مما يفعل أعداء الله أولئك، وما حل بالمسلمين بسبب يهود عليهم لعائن الله ليس بالأمر السهل. الأئمة على المنابر يدعون يبتهلون، القائمون الراكعون الساجدون في سجودهم يتضرعون ويرجون الله ويسألون الله تعالى أن يزيل هذا الضيم عن المسلمين. إذن لا داعي إلى أن نظل من عام 47 إلى يومنا هذا ونحن نقرع باب الله، نذهب إلى الجبانة، نذهب إلى المقابر، نذهب إلى الموتى، نطلب ونلوذ بأصحاب القبور حتى يذهبوا اليهود عنا ويخرجوا ويعودوا إلى روسيا وإلى أمريكا بدل أن يحتلوا بيت المقدس. لكن لو دعوناهم ليل نهار ووقفنا على قبورهم سرا وجهار، والله إن أمرهم كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى. وقال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور بمسمع من في القبور. والموتى عندما نذهب إنما نذهب للسلام عليهم وللدعاء عليهم عل الله تعالى يرد أرواحهم إلينا ليردوا عن علينا يردوا الجواب علينا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يرد يمر على قبر إنسان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. تقف على قبر أبيك أخيك على قبر ولي على قبر صالح على قبر طايع على قبر متقي السلام عليك يا فلان يرد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. أما أننا نلوذ بهم أما أننا ندعوهم أما أننا نطلب منهم إزالة البلاء والمصائب وما إلى ذلك فإن هذا ليس بيد الموتى وإنما ذلك بيد الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لا إله إلا هو والذي أمات وأحيا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا لفظ عام. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وأفضل الموتى سيد الخلق. هل هو الذي يصلي بالأمة بعدما مات؟ وهل هو الذي حمل راية الجهاد بعدما مات وقبر في بيته؟ وهل هو صلوات الله وسلامه عليه منذ أن مات إلى يومنا هذا هو الذي يقيم للناس الحج والمناسك؟ لا والله لا يقول ذلك عاقل. فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن رأى لحق بالرفيق الأعلى وقد خيره الله فاختار الرفيق الأعلى قبل أن يموت بدقائق. اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. ولما مات صلوات الله وسلامه عليه توقف الصحابة وترددوا بل ذهلوا أمات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم لم يمت؟ على رأس القائمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن النبي ما مات ولا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. إلى أن جاء أبو بكر ودخل على سيد الخلق ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجئ ببرد فرفع البرد عن وجه رسول الله وقبل النبي بين عينيه وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه طبت حيا وميتا أما الموت التي كتبها الله تعالى عليك فقد متها. عندها قاموا في شأن التجهيز غسلوه صلوات الله وسلامه عليه وعليه ملابسه ما نزع الملابس عنه لأنه ألقي عليهم النوم وإذا بهاتف يقول اغسلوا رسول الله وعليه ملابسه غسلوا رسول الله وعليه ملابسه صلوات الله وسلامه عليه. كفنوه في ثلاثة أثواب. أين يقبرونه؟ شهد شاهد أن النبي قال لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه ولذا دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. بعد ذلك ولوا أبا بكر مات أبو بكر تولى عمر مات عمر تولى عثمان قتل عثمان تولى علي قتل علي تولى الحسن تنازل الحسن ولي معاوية الأمويون العباسيون إلى يومنا هذا مقام الولاية مقام السلطنة مقام المقام ولاية المسلمين تنتقل من رسول الله إلى ثاني وثالث ورابع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لذا قال انقطع عمله إلا من ثلاث. ثلاث أشياء باقية لا تنقطع وهذه الأمور الثلاثة لو تدبرناها لعلمنا أنها أمور سبق أن عملها الميت قبل وفاته، لا أنه قام بها بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي الثلاث، هذه الثلاثة لم يعملها الميت بعدما فاضت روحه ولحقت بالرفيق الأعلم، وإنما هذه الأمور الثلاثة سبق أن عملها قبل أن يموت. استمع لهذه الثلاثة: صدقة جارية، أوقف دار، بنى مسجد. مثلا بعد موتي ثواب هذا الوقف، ثواب هذا المسجد يتوالى ويأتي إليه الثواب ما دام هذا المسجد قائما وما دام هذا الوقف شاهقا. هل ثواب هذه الدار، وهذه الدار قد بنيت بعدما مات، هو بناها بعدما مات، اشتراها بعدما مات، او انه بناها واشتراها قبل ان يموت؟ قبل ان يموت، ولذا يوالي الله تعالى له الثواب. صدقة جارية او علم ينتفع به. ها نحن نقرأ كتاب السيرة للإمام الذهبي، والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ممن مات في القرن الثامن، ومنذ القرن الثامن والمسلمون يستفيدون من هذا الكتاب، وثواب الإمام الذهبي جار إلى أن يفنى هذا الكتاب. وهل الإمام الذهبي ألف هذا الكتاب بعد موته أو قبل موته؟ بالإجماع قبل موته. علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. الولد الصالح خلفه أبوه، والولد من كسب الأب، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتى إلى سيد الخلق يشكو أباه: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، يريد أن يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولذا قال أهل العلم: إذا قتل الولد الوالد قتل الولد بالوالد، ولكن لو قتل الوالد الولد لا يقتل الوالد بالولد، لأن من كان سبب حياتك لا تكون سببا لموته. فالولد من كسب الوالد، ومتى ما عمل الولد عملا صالحا بعد وفاة والده، حج عنه، اعتمر عنه، تصدق له، بنى دارا فأوقفها على والده، عمل برا وخيرا عميما كثيرا وجعل ثواب ذلك لوالده، يكون هذا العمل والثواب في ميزان الوالد. يأتي الوالد يوم القيامة وإذا بأعمال كأمثال الجبال، يقول: يا رب بما اكتسبت هذا العمل؟ فيقال له: بدعاء ولدك الصالح لك، وبعمل ولدك الصالح لك، وبصدقة ولدك الصالح لك. هكذا أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء سعد بن عبادة سيد الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت. أنا أعرف إن أمي صالحة تقية ورعة تحب الخير، ولكنها ماتت فجأة، لم تتصدق، لم تعمل خيرا، فهل ينفعها شيء أنا أقوم بهذا العمل ينفعها؟ قال النبي: نعم. فسأل سعد رسول الله عن أفضل العمل، فقال النبي له: سقي الماء. فحفر سعد بيرا، سماها بيرم سعد، واتى بجرار كبيرة أزيار، صار الناس يشقون من بير أم سعد، ويكتب الله تعالى الثواب لأم سعد. والشاهد في هذا الكلام أيها الإخوان أن الميت متى مات انقطع عمله، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، فإن هذا الكلام ساقط، هذا الكلام موضوع، هذا الكلام مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المهم الإمام الذهبي أراد أن يذكر لنا بعض النسوة اللاتي تزوجهن رسول الله أو أراد أن يتزوج بهن، ولكن الله تعالى ما أكرمهن ليصرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، لأن المرأة التي تزوجها رسول الله ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها هذه تكون زوجة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الجنة. ولذا لما علم السودة بنت زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلقها لكبر سنها أراد أن يطلقها، جلست له في الطريق في غير ليلتها وغير يومها، ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام عليها قالت يا رسول الله إنه لا رغبة لي في الرجال، أنا لا حاجة لي إلى معاشرة الرجال بالوقاع والجماع، وإنما أريد أن أكون زوجة لك في الجنة. والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها ولا يطلقها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا وهبت ليلتي لعائشة، لأنها تعلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عائشة بكر صغيرة، ما تزوج النبي بكرا غيرها، فوقع التراضي وحصل الاتفاق على أنها تبقى ولا يطلقها، وأن ليلتها يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على سودة وهي إحدى زوجاته وينفق عليها، ولكن متى ما كانت نوبة سودة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فلعائشة ليلتان ولبقية الزوجات ليلة، لعائشة ليلتان أكرم الله عائشة بما أكرمها به، أكرمها الله تبارك وتعالى بأن مات سيد الخلق في بيتها وبين سحرها ونحرها، وأكرمها الله تبارك وتعالى بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت لما مرض واشتد عليه المرض أين أنا غدا أين أنا غدا أين أنا غدا، ففهمت النسوة أنه يريد أن يتمرض في بيت عائشة فأذن له أن يتمرض في بيت عائشة، وهذا قبره الشريف في بيت عائشة، شاء من شاء وأبى من أبى، فمن ترضى عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن ذم عائشة فاللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. من يغبض عائشة الحصان الرزان ابنة الصديق التي نزل القرآن على رسول الله وهو ملتف بمرطها، وكم ينزل جبريل على رسول الله ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة مني السلام، فيخبر النبي عائشة أن جبريل يسلم عليك، فتقول له وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. لذا يا أحباب، عائشة رضي الله تعالى عنها لا تبغض، زوجات النبي لا يبغضن، أصحاب النبي لا يبغضن، يجب علينا أن نتقي الله فيهم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هذا المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. الأمور التي ذكر الإمام الذهبي أن النبي تزوج امرأة تسمى قتيلة أخت الأشعث بن قيس، فمات قبل أن يخبرها فبرأها الله تعالى منه. وقتيلة بنت قيس لم يتزوجها رسول الله ولم يدخل عليها رسول الله، أراد أن يتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ما أراد الله جل وعلا له أن يتزوج بها. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة الجون، ابنة الجون، وابنة الجون امرأة جميلة حسيبة، عقد عليها رسول الله وزفت إليه، وأثناء الزفاف وقبل أن يدخل رأت عائشة بنت الجون ورأت حفصة بنت الجون وكدنا لابنة الجون وتآمرنا على ابنة الجون وقلنا لابنة الجون إن كنت تريدين الحظوة أن يكون لك حظ عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل عليك ودنا منك فقولي له أعوذ بالله منك، فإذا قلت له أعوذ بالله منك صار لك حظوة ومقام كبير عند رسول الله. المسكينة تريد الحظوة وتريد المقام الكبير عند سيد الخلق، كيف لا يكون المقام كبيرا؟ والله تعالى سيشملها برحماته ورضوانه لتكون مع النبي في أعلى مقام عند الله. دخل رسول الله عليها ولما دنا منها وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته قالت له أعوذ بالله منك، ومعنى أعوذ بالله أجعل الله حاجزا بيني وبينك، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى أنك تجعل الله تعالى بينك وبين الشيطان، أنت تلجأ إلى الله جل وعلا ليقيك شر الشيطان الرجيم. فإذا قالت أعوذ بالله منك يعني جعلت الله وقاية وجعلت الله تعالى حاجزا بيني وبينك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت هذه المقالة قال إلا توقف، ما دام جعلت الله بينها وبين رسول الله. مغرورة غرتها عائشة وغرتها حفصة، قمنا يمشطنها ويهينها ويزينها، فكرهت أن تكون مع ما أن تكون هذه معها معهن، ولذا قلنا هذا القول وبيض الله وجوههن وبارك الله فيهن، فإن هذا مما يدل على شدة حرصهن عائشة وحفصة على وغيرتهن على سيد الخلق. الذي دعاهن إلى هذا أنهن يريدن أن يستأثرن برسول الله، ينهرذن برسول الله، ألا يتزوج النبي هذه المرأة وتكون مشاركة لهن في العشرة مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه غير محمودة من عائشة. وغير محمودة من حفصة رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، ورضي الله تعالى عن آبائهن، عن أبيها أبي بكر وأبي حفصة عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. تركها رسول الله، وقيل إنها فاطمة بنت الضحاك، وقيل إنها أميمة، وقيل إنها أسماء بنت النعمان، على خلاف عند أهل العلم. لكن الأمر المتفق عليه أن المرأة التي تعوذت من رسول الله، سواء كانت هذه ابنة الجون أو فاطمة أو أسماء بنت النعمان أو أميمة، المهم أن النبي ما دنا وما قرب منها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقال ابن إسحاق: تزوج رسول الله أسماء بنت كعب فلم يدخل بها حتى طلقها، وتزوج عمرة بنت يزيد وكانت قبله عند الفضل بن العباس، ورد الإمام الذهبي هذا الكلام وقال إن النبي ما تزوج عمرة، وقال إن عمرة وإن كانت نسب إلى أن الفضل بن عباس تزوجها، عندما تتبعنا السند والأخبار وجد أن هذا شيء منكر، فإن الفضل يصغر عن ذلك. وقال قتادة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان، فلما دخل بها دعاها امرأة يمنية عريقة كبيرة في النسب، دعاها إليه صلوات الله وسلامه عليه حتى تأتي إلى فراشه، أخذها الغرور، قالت: ابنة الملوك لا تأتي إلى السوقة، أنت تعالى. ما أراد الله لها الخير. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك. وتزوج امرأة عقد عليها وخلى بها، فلما دخلت عليه ألقت ثيابها للنوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها بياض برص، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه أيضا: الحقي بأهلك، وأمر بأن تكسى وأن تكرم صلوات الله وسلامه عليه، لأن من السنة، وهذه السنة متروكة، أن الرجل إذا طلق المرأة طلاق بائن، يعني لا رجعة فيه، إذا طلقها يمتعها، يعطيها دار، يعطيها جارية، يعطيها مال، لأنه قد عاشرها وبقيت معه مدة من الزمن، وشاء الله تعالى أن يكون الفراق، وهذا الفراق فراق لا يعلم متى ينتهي، ولذا ينبغي أن يحسن إليها، لا يأخذ متاعها، لا يلعن أباها وجدها، لا يحجزها عن حقها، وإنما على الرجل الكامل، على المتقي لله، على الورع، إذا طلق المرأة الطلقة الثالثة أن يمتعها، لأن الله تعالى قال: ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لا يستولي على مالهم، على أثاثهم، لا يتكلم على عرضهم، بل عليه أن يتقي الله تعالى فيهم، وأن يعلم أو يتصور اليوم الأول، يوم أن ذهب ليخطب، أكرمه أبوها، أكرمته هي، رضيت بأن تجعل 360 عضوا أمامه، فإذا ما سخطهم وإذا ما أوقع الله جل وعلا بينهما ما أوقع، فعلى الرجل الكامل أن يتقي الله. إن طلقها طلاق رجعي، للطلاق الرجعي آداب يا رجال، نحن والله لا نعرف آداب الطلاق ولا نعرف آداب الرجعة. الطلاق له آداب، الرجعة لها آداب، الرجل إذا كره من المرأة ما كره وأراد الفراق، أراد أن يفارق، أراد أن يطلق، لا يطلق إلا بعد أن يسأل عن شيء: هل أنت حامل؟ فإذا كانت حاملا جاز له أن يطلق، غير حامل ينظر هل جامعها بعدما خرجت الدورة، بعدما حاضت. فمثلا لو حاضت أمس وجامعها صباح هذا اليوم وأراد أن يطلق، لا يجوز له أن يطلق حتى ترى الحيض، وبعد أن ترى الحيض بعد ذلك يقول لها أنت طالق. افهموا هذا الكلام، هذه شريعة الله، هذه آداب أدبنا بها الإسلام، لا نركب الحموقة. الرجال اليوم ما اتقوا الله، ما علموا حدود الله في النساء، يبيت معها الليلة وبعدما بات معها الليلة جرى بينهما ما جرى من شيء قليل بسيط يقول لها أنت طالق، هيا أخرجي، لا يجوز. إن فعل ذلك فهو آثم، بل عليه أن يمسك بها إلى أن ترى الحيض، فإذا رأت الحيض بعد ذلك إن أراد أن يطلق قال لها أنت طالق طلقة واحدة رجعية. من آداب الطلاق أنه إذا طلق طلاق رجعي لا يأتي بالسيارة والوينيت والقلاب، هيا احمل المتاع أنا لا أريدها، يا أخي هذه طلقة واحدة لا يجوز لك أن تخرجها من البيت، فإن الله تعالى قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والله تعالى يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المرأة إذا طلقت طلقة رجعية تبقى في الدار، أبوها لا يخرجها، زوجها لا يخرجها، تعتد في الدار. واستحسن العلماء أنها متى ما طلقها الزوج طلقة واحدة تتجمل تتحسن تعترض له علّه يقبل علّه يراجع علّه يخزي الشيطان، لأن ذلك أمر محبوب. أين نحن من هذه التعاليم التي أدبنا بها الإسلام وأدبنا بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ والله إن الغالب منا لا يعرف آداب الطلاق ولا آداب النكاح ولا آداب الرجعة ولا آداب المعاشرة، وإنما هو رجل وانتهى. إذا قال لها أعملت الشاي اعمل الشاي، عملت الشاي، نسيت، بدل أن تضع سكر وضعت ملح، أخذ الكوب يشرب، هذا ملح. يا خبيثة يا بنت الخبثاء يا ملعونة لعنك الله، أنت طالق 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 بالثلاث، هذه رجولة؟ أهذا كمال؟ أهذا عقلا؟ أهذا رشد؟ والله ليس بكمال ولا رشد، وإنما هو دليل على الانحطاط والسفالة والنذالة، بدليل أنه يطلقها ثلاثة: أنت طالق 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 أو طالق بالثلاث، يمضي اليوم الأول والثاني والثالث والأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ذهبت السكرة وجاءت الفكرة: أنا طلقتها بالثلاث. المذاهب الأربعة تقول إن من طلق بالثلاث ثلاث، من الذي يفتي وأين من يفتي؟ أنا أريد أن أعيدها. عند ذلك يأتي إلى المساجد ويسأل العلماء ويذهب إلى زيد وعمر من الناس ويكذب ويكذب: أنا والله ما كنت بشعوري، أنا يصيبني غضب وأنا يصيبني حماقة وأنا وضعي كذا وكذا وأنا قد ارتج علي. فتوى العالم لا تغير من أمر الله شيء، لو أفتى العالم بفتوى والله قد وافقوا رسول الله واتفقوا رسول الله مع رسول الله، ولكن قريش استطاعوا أن يزحزحوهم، استطاعوا أن يميلوهم إليهم. ولذا لما انتهت غزوة الخندق ورد الله جل وعلا كيد قريش وهزمت قريش وولت الأدبار، أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يأمر النبي بأن يذهب إلى بني قريظة: نحن الملائكة الذين نزلنا نؤازركم، ما زلنا على لباس القتال، اذهب إلى قريظة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في موضع معلوم إلى يومنا هذا، نزل في بيت امرأة من الأنصار بجوار حديقة تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم، ومسجد بني قريظة موجود إلى اليوم، موجود يطلبه من يريده، لكن أنا من المدينة ومن سكان المدينة والله لا أعرف حاجزة ولا فاجزة ولا فائزة. إنسان السلام عليكم، والشاعر يقول، الشاعر يقول الأستاذ أحمد عبيد يريد أن يقرد كتاب عن تاريخ المدينة، شوقتنا الآثار للأعيان وآثارت كوامن الأشجان، شوقتنا الآثار للأعيان وآثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التعز، وإذا فاتك التفات إلى الماضي، ما رجعت إلى الماضي الأول وقرأت ما كان على عهد المصطفى، على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم والفتوحات الإسلامية، غاب عنك التأسي. ولذا لما جاء المستعمر اللعين استطاع أن يزيل عنا الماضي وقراءة الماضي، وأتانا برجال ألمانيا ورجال الغرب وشكسبير وإفلاطون وبسمارك وهيجل وفريد وا 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 ونحن لا نعرف عن أبي بكر شيء، ولا عن عمر شيء، ولا عن خالد شيء، ولا عن أبي عبيدة، ولا عن أسامة، ولا عن زيد، ولا عن غزوة موتة، ولا عن غزوة الروم، ولا خيبر، ولا أحد، ولا 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 ولا، وإنما مثقف، شرفنا مثقف في كل شيء إلا فيما يتعلق برسول الله. هذا طيب يا جماعة؟ والله ليس بحسب. أنا أعرف كل شيء وولدي يعرف كل شيء، الإعلام اشتغلنا أغاني، أعطى مقدمة أغنية، هذه فوازير وحوازير، أول الأغنية يؤتى بها، هذه الأغنية لمن؟ هذه الأغنية لفلان، يؤتى بالموسيقى المقدمة، هذه ها المقدمة هذه لأي مغني، أي مغنية، جيد من أحسن ما يكون، أبو بكر الصديق كم حكم؟ الله أعلم. عثمان رضي الله تعالى عنه كم سنة كان خليفة؟ الله أعلم. من الذي جعل الأساطيل وأتى إلى مصر وأتى بالأساطيل ودخل ووصل إلى قبرص؟ من هو؟ الله أعلم، ما أدري. يا أخي معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير لعمر في الشام، كتب لعمر، كتب لعمر رضي الله تعالى عنه، يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: نحن بجوارنا الروم ليس بيننا وبينهم إلا جزر، نحن نسمع صوت الكلاب، لما لا نعمل، لما لا نعمل أساطيل ونذهب نحاربهم ندخلهم في الإسلام؟ بمصر عمرو بن العاص، قبرص أمامه، لما لا نذهب؟ عمر رضي الله تعالى عنه حريص، لا يريد أن يزج المسلمين، كتب كتابا إلى عمرو بن العاص ملك مصر، ليس بملك مصر، الأمير أمير مصر، اكتب لي عن البحر، أنا ما أعرف البحر. كتب له عمرو بن العاص يصف له البحر، خلق عظيم عليه خلق بسيط كالعود في كالدودة على عود في البحر. قال عمر: هذا وصف البحر، والله ما يمكن لأحد أن يخوض البحر ويذهب، أنا أحسن دماء المسلمين. تولى عثمان رضي الله تعالى عنه، أعاد معاوية وكتب لعثمان ورغب عثمان، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بأن يغزى البحر وأن تذهب الأساطيل. ذهبت الأساطيل من مصر وذهبت إلى قبرص، وخرجت المرأة الأنصارية التي كان النبي ينام عندها في قباء، أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، ركبت الأساطيل وذهبت إلى قبرص وفتحت بلاد قبرص وعادت من قبرص، ولما أرادت أن ترجع بسفينتها وزوجها سقطت عن دابتها وماتت ودفنت في قبرص، وقبرها في قبرص إلى اليوم يقال قبر أم حرام بنت ملحان. قصتها مع رسول الله أن النبي يذهب إلى قباء، وكانت هذه المرأة قريبة لرسول الله من ذوات محارمه، فذهب مرة ودخل عندها وقال، يعني نام نومة القيلولة، النوم قبل الظهر أو بعد الظهر، واستيقظ النبي وهو يضحك، فقالت له أم حرام بنت ملحان: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقوام من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. رجع ونام نومة ثانية، استيقظ وهو يضحك: ما الذي أضحكك؟ قال ما قال، وقالت مثل ما قالت. قال: لا، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت مع الأولين. خلاص انتهى. غزت في زمن عثمان وذهبت إلى قبرص وخرجت وماتت رضي الله تعالى عنها، وفي هذا علم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الريحانة رضي الله تعالى عنها إما أنها قرضية أو من بني النضير، والخلاف لا يؤدي إلى أي شيء، إنما هي جارية مملوكة تسرها رسول الله، قرضية أو أنها رضي الله عنها نضيرية من بني النضير. لكن هذه المرأة لما تسر بها رسول الله تعصبت لدينها اليهودية وابت أن تسلم، وخيرها رسول الله: أعتقك وأتزوج بك وتكونين زوجة لي أو تبقين على الملك. ففضلت أن تبقى على الملك، ولكنها أسلمت بعد ذلك. وقصة إسلامها أنها رضي الله تعالى عنها وارضاها لما تعصبت لليهودية غضب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كيف تتعصب وتظل على دينها وهذا الدين باطل، وأنا خيرتها فلم ترضى؟ وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وإذا بصوت نعال، النبي جالس مع أصحابه وإذا به يسمع صوت نعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ثعلبة ابن سعية جاء يبشرني بإسلام ريحانة، وإذا بالأمر كما قال رسول الله. جاء ثعلبة ابن سعية وأصله يهودي ومن ضمن من أسلم من اليهود، لأن من اليهود من أسلم عبد الله بن سلام، ثعلبة بن سعية أخوه الأسود بن سعية، أسيد بن كذا وكذا، جملة من أحبار يهود وعلماء يهود لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر وأخذوا الصفات من التوراة وطبقوها على سيد الخلق، وإذا بما في التوراة ينطبق تماما على رسول الله. والله تعالى قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن اليهود قوم بهت، لما علموا أن العرب سبقوهم وأسلم العرب، عند ذلك دخل فيهم الحقد ودخل فيهم الحسد، وقالوا: محمد نبي الأميين، ولكننا نحن مثقفين، نحن أهل كتاب، نحن متعلمون، لا يأتينا محمد العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويكون نبيا لنا. حسد وبغضاء وبلاء، وكل البلاء ينشأ من الحسد، نسأل الله العافية والسلام. بعدما أخبر النبي هذا الخبر، وإذا بثعلبة يبشر النبي بإسلام ريحانة. اختلف في ريحانة، أماتت قبل رسول الله؟ قيل إنها ماتت في عام حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام حج ورجع من الحج وماتت قبل أن يموت رسول الله. وقيل كما قال الواقدي: بأن النبي بأنها ماتت بعد رسول الله. إن أراد أن يراجع راجع، إن لم يراجع فقد وقع عليها طلقتان، وإن راجع بقيت طلقة واحدة، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في الثالث. لهذا متع النبي هذه المرأة، ولا أدري هل يوجد في الرجال اليوم من يمتع، وهل يوجد بيننا في الرجال من إذا طلق المرأة أعطاها دارا أو مالا أو شيء؟ فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه، كانت تحته امرأة فطلقها الطلقة البائنة الثالثة، فلما طلقها الطلقة الثالثة نحلها دار، نحلها جارية، نحلها دنانير، فقالت المرأة والله بقائي خير من جارية ودار ومال، أنا كنت أبقى أبغي أن أجلس مع عبد الرحمن بن عوف لكن ما أراد الله تعالى ذلك. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إن صح هذا الخبر تزوج امرأة تسمى أسماء بنت النعمان، فلما دخل بها دعاها فقالت تعال أنت. وقال الواقدي حدثني عبد الله بن جعفر ساق السند قال استعاذت الجونية، وقيل لها هو أحظى لك عنده. أما فاطمة بنت الضحاك رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ولما خير النبي زوجاته لأنهن اجتمعن عليه وقلنا له إما أن تنفق وإما أن تطلق، يا رسول الله العيشة صعبة، تمر لبن 3 شهور لا يوقد في بيت النبي نار، الطعام الأسودان التمر والماء، النبي مشغول بغير الدنيا، مشغول بالدعوة، مشغول بالجهاد في سبيل الله، مشغول بتعليم الخير. يأتي يا أعرابي من البادية والنبي على المنبر يخطب فيقف الأعرابي أمامه يا رسول الله علمني مما علمك الله، فينزل النبي من على المنبر ويأمر النبي بكرسي ويجلس ويعلم الأعرابي حتى يعلم، ويعود النبي إلى المنبر ليمضي خطبته صلوات الله وسلامه عليه. ليس مشغولا بدنيانا، وإنما هو مشغول بما هو أهم صلوات الله وسلامه عليه. لو دخل داخل داره لا يجد في الدار إلا وسادة واحدة، فراش واحد، بات ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنده في بيت ميمونة بنت الحارث، وابن عباس ولد مراهق، ما وجد فراش يرقد عليه عبد الله بن عباس، فنام النبي على طول الوسادة، ونام الزوج النبي على طول الوسادة، ونام ابن عباس على عرض الوسادة. اسمع قول الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، في سورة الزخرف. ولكن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. ولهذا خير الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا كسليمان، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا صلوات الله وسلامه عليه. قال استعاذت الجونية من، وإنما خدعت لما رؤي من جمالها وهيئتها، ولقد ذكر له صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت له هذا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن صواحب يوسف، إنهن صواحب يوسف. قيل للنبي يا رسول الله الذي أغراها وأمرها بأن تقول لك هذه الكلمة عائشة وحفص، عنف، لعن، شتم، ضرب، طلق، لا، هذا شيء يزعل. تزوجها ودخل عليها وإذا بهن أغرينه أغرين المرأة أن تقول أعوذ بالله منك. علم النبي أنه ما حملهن على هذا إلا الغيرة وإلا إرادة أن يستأثرن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله لو كان الحاج عمر، هذه عروس جديدة جميلة حسنة، الزوجة الثانية والثالثة تقول له هذا الكلام، أنبري على الاثنين، أنت الذي فعلت هذا، هيا أنت طالق 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 شاطر، وأنت الثانية هيا طالق 70 طلقة. وبعد ذلك الحاج عمر يجري ويريد أن يدري أتعود إليه أم لا، أين الشيخ بن باز، ما تلفون الشيخ بن باز، أنا قد وقعت وأنا قد فعلت. الله جعل الحبال بيدك أيها الرجل، لأن الله تعالى جعلك كاملا، احتفظ بهذه الحبال الثلاث، احتفظ بهذه الحبال الثلاث ولا تسارع. وأقول لك قصة غريبة، ومسجد النبي ليس بموضع قصص، ولكن أذكر لك ذلك للعبرة، وأنا لا أعلم والله أنه مر علي أمر كهذا الأمر. أتى إلي جماعة قبل سنين ومعهم امرأة، الزوج رجل كبير ضخم شاب جيد قوي، والمرأة ضعيفة، ولدت له أولاد والأولاد معها وأخوانها معهم. فقال الرجل أنا أتحدث وإخوانها يسمعون وأولادها يسمعون، سبق أن طلقتها طلقة فأرجعتها، ثم طلقتها طلقة فأرجعتها، بعد ذلك قامت في يوم من الأيام وقالت لي لا أريد أن أعيش معك، هذا اليوم لا بد أن تطلقني. قال يا فلان اتق الله لك أولاد. قالت لا إلا الطلاق. أردت أن أخرج فأخذت ثيابي ومزقت ثيابي، لا تخرج إلا بعد أن تطلق. تركتها وإذا بها تجمع بصاقها وتبصق في وجهي، أخذت ثوبي وأزلت البصاق وأردت الخروج، قالت لا لا تخرج، وقبضت على مذاكيره فأخذ بيدها وترك مذاكيره. عندما أيست وعلمت أنها لم تستطع قالت له أسألك بالذي رفع السماء بغير عمد ألا تخرج إلا بعد أن تطلق. قال لها أنت طالق الثالثة، انتهى كل شيء. بعد ذلك جاءت الفكرة، علمت أن الطلاق قد وقع وأن هذه الطلقة الثالثة، سألت علماء مكة قالوا أبدا لا رجعة، جدة لا رجعة، قالت إلا المدينة، علماء المدينة لا رجعة، قالت إلا الرياض، ولكن قد ذهب كل شيء وفات الأوان. ينبغي للرجل أن يكون رجلا كاملا، لأن الله تعالى جعل الحبال كما قلت بيدي، الله جل وعلا جعل الحبال بيدي، فلا ينبغي لهذا العاقل الذي أودع الله جل وعلا جعل الله بيده هذه الحبال أن يفرط فيها أن يمزقها، فإن في تمزيق هذه الحبال هتك وبلاء وتفريق للأسرة وما إلى ذلك. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الذهبي وقال هشام بن الكلبي عن ابن عباس لما استعاذت أسماء بنت النعمان من النبي خرج مغضبا فقال له الأشعث بن قيس لا يسوءك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال؟ قال من؟ قال أختي قتيلة. قال قد تزوجتها. فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها فبلغه وفاة رسول الله فردها وارتدت، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وكانت تحتجب وتقول أنا لا يراني أحد بعد رسول الله.